بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب: الثاني تدليس الشيوخ. قال: بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. الأول يريد تدليس الإسناد. طيب، تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف أو بما لم يشتهر به، فالتدليس كما ذكرنا قبل أنه مذموم، وكلا القسمين مذموم. وكلما كان هذا التدليس فيه تخفي للضعفاء كان شر، وأيضا إسقاط الكذابين وتعمية أمرهم أيضا هذا شر. فلهذا في تدليس الشيوخ أيضا إذا تعمد الإنسان تعمية رجل أو من مشايخه وهو كذاب هذا أيضا شر، مثل ما جاء عن ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أن عن عبد الله المبارك رحمه الله أنه كان يقول: كنا نأتي بقي بن الوليد وكان يحدثنا عن ابي سعيد الوحاضي، انا كان زمنا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاضي، قال: ثم عرفنا انه عبد القدوس، وعبد القدوس هذا الرجل كذاب، فكان يقول لهم: حدثنا ابو سعيد الوحاضي، نسبه كناه ونسبه الى نسبه لا يعرف بها. فهذا يسمى تدليس الشيوخ، وهذا من شر التدليس أن يدلس عن الكذابين. ولهذا وقية أكثر من هذا، مع أنه حافظ كبير من حفاظ أهل الشام، إلا أنه أكثر من التدليس، فكان يدلس حتى عن الكذابين. ولهذا كان تدليسه من شر التدليس، معنى تدليسه لا يقبل أبدا، تدليس بقية لا يقبله العلماء إلا إذا روى عن مشايخه المعروفين. إذا روى عن مشايخه أهل الشام فإنه يقبلون حديثا، مثل بحير بن سعد وضمرة بن حبيب وغير من هؤلاء، ولو دلس يقبلون حديث، لكن إذا دلس عن الآخرين فحديثه غير مقبول. فهذا تدليس الشيوخ. قال: كان زمنا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، قال: فإذا هو عبد القدوس. كذلك أيضا يفعله أيضا بقية حتى في تدليس التسوية، أنا تدليس التسوية يدخل في تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ممكن يكون تدليس تسوية أيضا، وهو مثلا يأتي يصرح عن شيخه بالتحديث ثم يكني الشيخ الذي روى عنه شيخه بكنية لا يعرف بها، وهذا فعلها أيضا بقية. فبقي أيضا فعل هذا الأمر، فإنه روى عن رجل عن عبيد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر العمري عن رجل، فقام وذكر هذا الرجل ثم قال حدثنا معنا أبو وهب الأسدي أنا روى هذا الحديث حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه، فقال بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، هنا الحديث أصله كما قال أبو حاتم من حديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمرو ابن عمر عبيد الله بن عمر ليس ابن عمرو، عبيد الله بن عمرو معنى الأسدي كنيته أبو وهب وهو أسدي وهو مشهور باسمه عبيد الله بن عمرو، فقام وقال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، فهنا أخفى من أخفى إسحاق بن أبي فروة وهو شيخه، هذا تدليس تسوية، هذا تدليس تسوية وتدليس شيوخ معا، دلس شيخه بدل ما يقول عبيد الله بن عمرو عن نافع، معنى لو قال عبيد الله بن عمرو عن نافع الناس سيعرفون من هذا عبيد الله بن عمرو الذي فقام قال حدثني أبو وهب الأسدي وحذف إسحاق بن أبي فروة، حذف إسحاق بن أبي فروة حتى لا يهتدى إليه، وصور للناس أن أبا وهب الأسدي هذا راو يروي عن نافع عن عبد الله بن عمر، فالمهم أن هذا التدليس خطير سواء كان تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، ومن تدليس الشيوخ أيضا تدليس البلدان مثلا يقول حدثني فلان بغداد، والذهن يذهب إلى بغداد لأنها في العراق، وهو لا يريد بغداد التي في العراق وإنما يريد شارع بغداد مثلا في صنعاء، ويقول حدثني رجل بصنعاء، والمشهور صنعاء صنعاء اليمن وهو يريد صنعاء دمشق، أو بعضهم يقول حدثني فلان بما وراء النهر، أنا ما وراء النهر يطلقون على سيبيريا وبلاد الاتحاد السوفيتي سابقا أذربيجان وكذا، فهذا يأتي ويقول حدثني بما وراء النهر ويريد نهر دجلة أو الفرات، هذا كله تدليس، يعتبر تدليس البلدان، وغالبا هذا تدليس البلدان يريد مثلا أنه يشتهر بأنه رحل إلى تلك البلاد، فخطورته ليست بتلك الخطورة كخطورة تدليس الشيوخ، لكنه أدخلوه في ذلك لأنه تعمية، وكذلك أيضا من تدليس من التدليس تدليس الصيغ، وهذا من شر التداليس تدريس الصيغ صيغ التحديث. وهذا التدليس قد فعله حتى بعض الأئمة، وهو أن يأتي مثلا إلى حديث سمعه مثلا من شيخ ثقة وشيخ ضعيف، وهذا رواه مرسلا وهذا رواه مسندا، فيجعل حديثهما كلاهما مسند، يحمل حديث هذا على هذا، مثلا على سبيل المثال جاء معنا قيل أن هذا النوع يفعله سفيان بن عيينة ويفعله كذلك معمر، فمعمر مثلا يروي عن ثابت وعن أبان، يروي حديث عن ثابت عن أبان، لكن عن أبان ابن أبي عياش عن أنس، وعن ثابت معنى مرسلة، فيقوم ويجمع حديث ثابت مع أبان فيقول حدثني ثابت وأبان عن أنس، فالذي حدثه عن أنس هو من أبان، لكن أدخل ثابتا في الإسناد، فيظن الظان أن ثابتا أيضا رواه عن أنس، فأبان ضعيف فيعتمد على رواية ثابت، لكن هذه ما يفعلونها تعمدا، وإنما يحملون رواية ثابت عن أنس، ولهذا قال علي بن مديني كان سفيان إذا قيل له ثابت حدثك بهذا عن أنس فيقول لا حدثني أبان عن أنس، وأنا كان إذا استفصل منه جاء، وأحيانا يأتي به على ما حدثه به ثابت مرسلا. وهناك أيضا من تدليس الصيغ ما فعله بعض أهل الشام، يأتون إلى حديث بقية أهل حمص أصحابه أهل حمص، فبقية يقول عن فلان، هم يحذفون عنه ويقولون حدثنا، أنا ما يقولون عن، يقولون مثلا حدثنا بقية قال حدثنا فلان وهو لم يقل حدثنا، وهذا التساهل عجيب حصل في أهل الشام، أنا قد يصلهم إلى الكذب، لكن هم من باب التساهل أنا لم يميزوا بين الصيغ، فجعلوا بدل عن حدثنا، وهذه مشكلة عظيمة، ولهذا لم يعرف هذا الشيء إلا بعض العلماء المتتبعين لهذا كأبي زرعة رحمه الله، فإنه عرف أن هذا الذي يفعله أهل حمص أنهم يبدلون الصيغ، والمشكلة أن بقية مدلس، وتبديل الصيغ هذا يضر، أنا قد يحسب أن بقية لم يدلس في هذا الحديث وهو قد دلس، فهذا أيضا من تدليس الصيغ. قال ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. هذا الأمر قليل من ما حصل عند العلماء، معنى أنه رد بسبب تدليسه، بعضهم ضعف لكثرة تدليسه وتدليسه عن الضعفاء، مثلا الحجاج بن أرطعة وفرج بن فضالة، أو لا ضعفوا لأجل كثرة تدليسهم عن الضعفاء. وأما هل التدليس جرح؟ لا، لكن قد يكون جرحا، لأن التدليس يختلف، ولهذا قسم العلماء المدلسين إلى 5 طبقات، فطبقة أو طبقتان الأولى والثانية يقبل تدليسهم، لأنهم إما أن يدلسوا عن ثقة كسفيان بن عيينة، أو تدليسهم قليل كسفيان الثوري. وأما 3 طبقات الأخرى فإنه يرد تدليسهم، إما لكثرة تدليسهم، وإما لتدليسهم عن الضعفاء، وإما كذلك مع ضعفهم أيضا يدلسون عن الكذابين والضعفاء. ولهذا المرتبة 5 غالبا من ضعف في حفظه وضعف لأجل كثرة تدليسه، كما قلنا مثل حجاج بن أرطاء وفرج بن فضالة، فهؤلاء كثرة تدليسهم لم يقبل العلماء حديثهم، وكذلك لسوء حفظهم. قال: والصحيح التفصيل فيما ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، مرسل معناه منقطع، وما بينه فيه كسمعته معناه مدلس، حديث مدلس. قال: هذا على من؟ على الذي كثر تدليسه وتدليسه يضر. وما بينه فيه كسمعته حدثنا واخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين وغيره، لكن سفيان بن عيينة كما قلنا يقبل تدليسه، كذلك سفيان الثوري لأنه قليل التدليس، وسفيان بن عيينة كان ما يدلس إلا عن ثقة، وما ذكرنا تلك القصة عنه لما قال الزهري، قيل له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر. أحيانا كما قال ابن حبان كان سفيان بن عيينة إذا أوقف في الحديث يحيل إلى معمر أو ابن جريج، فيقول: قال ابن جريج أو حدثنا ابن جريج أو معمر. قال ابن حبان: وليس ذلك لأحد إلا لسفيان بن عيينة، معنى ما في أحد مثل سفيان بن عيينة يدلس عن الثقات. قال: وما بينه فيه كسمعته وحدثنا أخبرنا وشبه فمقبول يحتج به في الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين. وإذا جاء الحديث أو تدليس مثلا قتادة مدلس، لكن إذا جاء في الصحيحين قبله العلماء، وكذلك قبله أيضا عن مشايخه الذين أكثر عنه كأنس بن مالك. وأما السفيانان كما قلنا، فأما سفيان بن عيينة فهو من الطبقة الأولى التي لا يرد تدليسه، وكذلك سفيان الثوري من الطبقة الثانية الذي لم يكثر من التدليس. ولهذا فذكرهم هنا خطأ، وإنما مثلا يذكر الأعمش تدليسه يضر، لكن في الصحيحين يقبل، وكذلك أيضا إذا روى عن مشايخه الذين لم يشتهر روايته عنهم فأيضا يتقى حديثه. أنا مثلا إذا روى عن أبي وائل، عن أبي صالح، عن إبراهيم النخعي، هؤلاء المشايخ عن أبي وائل معنى هؤلاء يقبل منهم ولو دلس، لأنه لكثرة حديثه كما قال البخاري لا يكاد يدلس عنهم، لا يكاد يدلس عنهم. لكن إذا روى عن آخرين كمجاهد وغيره فإنه يدلس عنه. مجاهد تجد أنه لم يسمع منه إلا شيء يسير، وأكثره تدليس، معنى يرويه من طريق الليث بن أبي سليم ويدلسه. ولهذا كان الأعمش ممن يضر تدليسه، فذكروه العلماء من الطبقة الثالثة في التدليس، لأنه يدلس عن الضعفاء. لكن إذا جاء حديثه في الصحيحين أو عن مشايخه الذين أكثر عنهم فإنهم يقبلونه، إلا إذا تبين أنه من تدليسه، مثلا رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه مقبولة وفي الصحيحين، لكن إذا عرف أنه دلسه لا يقبل حديثه. مثلا جاء في حديث في مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. الحديث معناه بطوله معناه من معنى في انظار معسر وكذا انبطى عمله لم يسرع به نسبه، حديث طويل، وان سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذا الحديث جاء عن بعض أصحاب الأعمش كأسباط بن محمد وغيره، فقالوا: حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي صالح، قال حدثت عن أبي صالح، صرح هنا أنه لم يسمعه من أبي صالح، وإنما حدث عن أبي صالح أي أنه دلسه. ولهذا رد كثير من أهل العلم هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، ردوه وقالوا أنه فيه تدليس، تدليس الأعمش، ولم يسمعه من أبي صالح. لكن الحديث جاء من طريق أخرى، من طريق اللغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث: ما من قوم يجلسون مجلسا. فالحديث صحيح، والحديث كله صحيح، لكن هذه الرواية، رواية الأعمش، فيها تدليس. قال: وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وهذا الذي مشى عليه العلماء، وقد خالف بعض أهل العلم في هذا، مثل الشيخ الألباني رحمه الله خالف في رواية أبي الزبير عن جابر، فتجده يضعفها إذا لم تكن عن الليث حتى في صحيح مسلم، وهذه الطريقة لم يمشي بها أحد من العلماء المعروفين، لأن الصحيحين خدمت، فما وجد في الصحيحين فيحمل على السمع. وغالب رواية أبي الزبير عن جابر من طريق يعني التي في مسلم من طريق الليث أو من طريق زهير بن معاوية، وزهير من أعرف الناس بحديث أبي الزبير. والمهم أن رواية معنى التي تكون في مسلم تحمل على السماع. وأيضا مسألة أبي الزبير هل هو مدلس أو ليس بمدلس أيضا يحتاج إلى بحث، لأنه لم يعرف عنه التدليس إلا عن جابر. أنا قد روى عن ابن عباس، وروى عن الطفيل بن عمرو، وروى عن جماعة من التابعين ومن الصحابة، ولم يذكر أنه دلس عن أحد منهم إلا عن جابر. وعن جابر هذا ليس تدليس أصلا. لماذا؟ لأن أبا الزبير كان يروي من صحيفة، كانت عنده صحيفة سليمان اليشكري، فكان يروي هذه الصحيفة عن جابر، فهو لم يدلس، وإنما روى صحيفة، لكنه لم يصرح أنه من صحيفة سليمان اليشكري. وهكذا فعل أبو سفيان طلحة بن نافع، أيضا أبو سفيان طلحة بن نافع روى كثيرا من الحديث التي جاءت عن جابر، رواها من الصحيفة والشيخ الباني يقبل رواية أبي سفيان ولا يقبل رواية أبي الزبير. وعذر الشيخ الباني في ذلك أنه قد صرح أن هناك ما سمعه من جابر وما لم يسمعه من جابر، لأن الليث قال لما جاء إلى أبي الزبير قال له أعطيني ما سمعت ما عندك عن جابر، فأعطاه جزء كبير. فقال أكل هذا سمعته من جابر؟ قال لا، منه ما سمعت ومنه ما لم أسمع. فقال فشر لي ما سمعت، أنا الذي سمعته أشر. فأشر له ما سمع من جابر. فدلت هذه القصة على أن أبا الزبير سمع حديث من جابر مباشرة وحديث لم يسمعها من جابر. لكن هل دلسها؟ صحيح دلسها، لكنها هذه الحديث أخذها من صحيفة اليشكري، هذا الظن بأبي الزبير والله أعلم. لكن فوق هذا إذا وجدنا حديثه في صحيح مسلم فإننا نقبل حديثه ولا نرده ونحمل عنعنته على السماع. فهذا الذي مشى عليه العلماء. قال وأما الثاني فكراهته وخف، الثاني هو تدليس الشيوخ، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه لكون المغير اسمه ضعيفا. يفعل هذا بعض الأئمة الثقات كأمثال معنى من الأئمة الخطيب البغدادي البيهقي، يفعلون هذا، يغيرون اسم الشيخ، لكن ليس لأجل التعمية وإنما لأجل التفنن في ذكر المشايخ. مثلا تجد أن هذا اسمه عمر ابن محمد ابن سعيد مثلا، فيأتي باسمه وكنية أبيه. مثلا حدثني يقول عمر ابن أبي عمر أو عمر ابن أبي سعيد، وهو عمر بن محمد هذا. فهذا يفعله الخطيب البغدادي ويفعله كذلك البيهقي من باب قلنا التنوع وليس من باب التدليس، وإنما من باب ذكر اسم هذا الشخص وذكر كنيته حتى يعرف، إذا ذكر بكنيته عرف وإذا ذكر باسمه عرف. قال أو صغيرا أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا. أنا الخطيب فعل ذلك، أيضا البيهقي فعله. هنا فائدة ذكرها البلاد المشتهر أهلها بالتدليس، معنى ذكرها السيوطي. قال الحاكم أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر، لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، معنى التدليس في أهل الحجاز قليل، كذلك أهل اليمن التدليس فيهم قليل. وأما أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبي بكر محمد بن سليمان البغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. قال وقد أفرز الخطيب البغدادي كتابا في أسماء المدلسين ثم ابن عساكر. وألف كما قلنا الإمام العلائي كتابه جامع التحصيل في المراسيل، وألف أيضا ابن العراقي أبو زرعة، وزرعة العراقي أيضا ألف كتاب في هذا، وألف أيضا الحافظ ابن حجر ولخص كتاب العلاء في المدلسين، وذكر له 5 طبقات، وذكر أيضا ممن ألف في هذا الشيخ محمد آدم الإثيوبي، ذكر نظما، أنا ألف نظما في المدلسين. طيب، قال النوع الثالث الشاذ، قال وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي ما لا يروي غيره. قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصل متابع، أصل من متابع. طيب، هذا الآن الشاذ ذكر فيه 3 تعاريف، ذكر فيه 3 تعاريف. التعريف الأول تعريف الشافعي وجماعة من علماء الحجاز، الشافعي ذكر هذا التعريف في الرسالة. والتعريف الثاني تعريف الخليلي في الإرشاد، الخليلي له كتاب سماه الإرشاد، فذكر هذا التعريف. لكن مما يؤخذ من كلام الخليلي أنه لم يقصد به الأئمة الثقات المعروفون الذين استفاضت عدالتهم، وإنما أراد الشيوخ الثقات، الشيوخ الثقات، معنى الشيوخ يطلقونها على من ليس بحافظ، الشيوخ يطلقونها على من ليس بحافظ. فالشيوخ ينقسمون لقسمين، منهم من هو ثقة ومنهم من هو ضعيف، فيقول إذا كان ثقة توقف، إذا كان ضعيف يترك. أنا هذا عند التفرد، لكن تفرد الأئمة الكبار هذا لا معنى يدل على معنى هذا يقبل حديثهم مطلقا، إلا إذا كان قد خولف فيه، وإلا الأصل أنه يقبل حديثه إذا تفرد بحديث أيمن الإمام هذا الحافظ الكبير، إذا تفرد بحديث فإنه يقبل منه. لكن اختلفوا في غير الحافظ هل يقبل منه. الصحيح الذي عليه العلماء أنه قبلوا حديث الثقات، معنى التفرد، معنى إذا تفرد ثقة بحديث قبلوا حديثه، وهذا الذي عليه العمل عند أهل الحديث. والله أعلم من أين جاء الخليلي بقوله والذي عليه حفاظ الحديث، أو أنه يرى أن الشاذ ليس من قسم الضعيف، لكن هنا قال يتوقف فيه. قال يتوقف فيه، وهذا ليس بصحيح على عمل أهل الحديث، فإنهم يقبلون حديث الثقة ولو تفرد، إلا إذا جاء تفرد بحديث منكر. قال وما ذكراه، وما ذكراه معنى من؟ الخليلي والحاكم. معنى القول الثالث قول الحاكم وهو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، هذا أيضا معنى تفرد الثقة كلام الحاكم. قال وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن الحاكم كلام في كلامه أيضا قيد، وهو قول وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، وبهذا قد يحل إشكال كلام الحاكم. أنا يقول ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، معنى الحديث متى يكون شاذ؟ إذا كان رأى الحافظ أن فيه نكارة، وهذا كلام صحيح. وهذا كلام الحاكم صحيح أنه إذا الغالب في التفرد أنه يقبل، لكن إذا انقدح في قلب الحافظ أن فيه نكارة رده وإن لم يعلم نكارته، وإن لم يعلم نكارته، أنا ما يدري من أين هذه النكارة. ومثل له الحافظ ابن حجر بحديث ابن عباس كل أرض نبي كنبيكم، آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم. فهذا الحديث رواه شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس، وهذا إسناد لا بأس به لأن شريك روى عن عطاء قديما، وعطاء اختلط، لكن شريك النخعي روى عنه قديما، لكن رواية شريك نفسها أيضا فيها كلام. فقالوا أن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. وأيضا كذلك حديث عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هششت يا رسول الله، قال وما هذا؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان، قال فرأيت إذا مضمضت فهل عليك شيء؟ قال لا، قال فإذا. فهذا الحديث رواه عبد الملك عن عمرو بن دينار عن جابر، وقال النسائي أنه منكر، لكن لا أدري من أين النكارة. أن يقول أنه منكر، هذا الحديث منكر، قال لكن لا أدري من أين النكارة جاءت، هل من عبد الملك أو هل من كذا، معنى ما يدري من الذي معنى وقع عنده هذا الحديث. وأيضا سألوا الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال شبه ريح، معنى ليس بصحيح. والمهم أن الحفاظ رحمهم الله العمل الذي عليه الحفاظ أن الحديث إذا تفرد به الراوي فهو مقبول، ما لم يكن شاذا ومنكرا. وعلى تعريف الشافعي يفترق، معنى يختلف التفرد من الاختلاف، فعلى التعريف الشافعي فيه أن الشاذ هو اختلاف، اختلاف يكون في الحديث، وهو أن الرجل يخالف الناس. من الناس؟ هم أهل الحديث الذين رووا هذا الحديث. وبأدق عبارة ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الشاذ رواية المقبول لمن هو أولى منه، رواية المقبول لمن هو أولى منه. لماذا قال لمن هو أولى منه؟ لأنه قد يكون أولى منه من ناحية الحفظ، وقد يكون أولى منه من ناحية العدد، وقد يكون أولى منه من ناحية القرائن التي يستدل بها على صحية قول هذا على هذا. فلهذا قال هو حديث المقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هو حديث مقبول، قد يكون ثقة، قد يكون من الأئمة، كمالك وكذلك سفيان الثوري شعبة، هؤلاء أئمة كبار متقنون لكنهم وقعوا في الخطأ، لأن الخطأ لا يسلم منه أحد. فلهذا قال الشاذ مخالفة أو الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لكن لو نظرنا في كلام أهل العلم هل يطلقون الشاذ على هذا فقط؟ لا، يطلقون الشاذ أيضا حتى على التفرد، ويطلقون الشاذ أيضا على الخطأ الثقة، خطأ الثقة ولو لم يخالف، ولو أخطأ فقط يقولون هذا شاذ ويقولون منكر. وإنما فقط في المنكر والشاذ كما قلنا أن الغالب أنهما يعاملهم العلماء كصنف واحد وكنوع واحد، ولهذا ابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر، لم يفرق بين الشاذ والمنكر، وإنما فرق الحافظ ابن حجر، وإلا عمل الأئمة أنه لا فرق، لكن هذا يقول منكر وهذا يقول شاذ. قال والنهي عن بيع الولاء، قال إنما الأعمال بالنيات، تفرد به من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، هذا تفرد. والنهي عن بيع الولاء، النهي عن بيع الولاء تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار. وغير ذلك أيضا حديث المغفر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأس المغفر، هذا رواه أيضا الزهري عن أنس، أو رواه تفرد به مالك عن الزهري عن أنس، لم يروه أحد عن أنس إلا الزهري، ولم يروي عن الزهري إلا مالك. معنى الآن يقول الشيخ أن هذا يرد عليهم، لكن كما قلنا أن في كلام الخليل في الإرشاد يدل على أنه ليس المقصود الأئمة الكبار، وإنما هو من دونهم من الشيوخ. قال فإن كان قال فالصحيح التفصيل، فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا. وهذا يرد قوله هناك في إيش؟ في قبول زيادة الثقة. وإن لم يخالف الراوي فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بحفظه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. والحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. وهذا يرجع إلى الأئمة، إذا أنكروا حديثا مثل ما قال الإمام الحاكم حتى ينقدح في نفس الحافظ أنه مردود. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. أو نأخذ المنكر لأنه تابع للشاذ. قال النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي حفظ الله، والحافظ البرديجي، البرديجي هو أبو بكر البردعي، أنا يقال برديجي يقال بردعي لأنهما بلدة واحدة أو متقاربتان، فلهذا قيل له البرديجي وقيل البردعي، وكان حافظا كبيرا ويشارك في العلل، بل كلامه جميل جدا في العلل من ناحية تصنيف العلل معرفة الرجال. قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. معنى الآن كما قلنا أن ابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر، لكن الحافظ ابن حجر فرق بينهما بأن الشاذ تفرد الثقة ومخالفته لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف ومخالفة الضعيف، وكذلك تفرد الضعيف ولم يتابع عليه. أن إذا جاء الضعيف بحديث لم يتابع عليه يسمى منكر، وكذلك إذا خالف الثقات في هذا الحديث يسمى أيضا منكر. لكن كما قلنا، من تأمل كلام أهل العلم والحفاظ الكبار رأى أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر عندهم، إلا أن هناك بعض المصطلحات عند بعض أهل العلم، مثلا عند أحمد والنسائي يطلقون كل تفرد يقولون منكر، وهذا الذي فعله ابن عدي في الكامل، فيقول ومن منكراته، وهو يريد تفرداته ولا يريد المنكرات التي أنكرت عليه، وإنما ما تفرد به. وتبعه على ذلك الإمام الذهبي في الميزان، فهذا يدل على أنهم يطلقون التفرد ويطلقون الإنكار ويريدون به التفرد. فلهذا هذا يدل على أن هناك فرق من هذه الناحية، وإلا من ناحية الحكم على الحديث الشاذ والمنكر فالظاهر من كلام الحفاظ أنه واحد، لكن منهم من يعبر بالشاذ ومنهم من يعبر بالمنكر، والتفريق هذا الذي فرقه وهو من الحافظ ابن حجر. طيب إن شاء الله نكتب بهذا، والله أعلم.